بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى إقرار بنود إضافية لولاية بعثته لدعم وقف إطلاق النار ومنع تدفق السلاح. جاء ذلك في إفادة سلامة عبر دائرة تلفزيونية من العاصمة الليبية طرابلس لمجلس الأمن الدولي في جلسة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول الحالة في ليبيا. أشار فيها إلى أن حظر تصدير السلاح لم يكن فعالا خصوصا منذ 4 أبريل نيسان الماضي، وأعلن سلامة اعتزامه التوجه إلى المغرب قريبا دون تحديد موعد دقيق في إطار حملة مكثفة مع أصحاب المصلحة الدوليين لتنظيم اجتماع مع الأطراف الليبية المعنية، معلنا عن شروعه في حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل التوصل لتوافق في الآراء بشأن عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية في ليبيا. على صعيد متصل، تسربت أنباء من داخل المجلس الأعلى للدولة الليبي عن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مصغرة للفترة الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا تشمل أيا من أعضاء المجلس الحالي، أي أنها قد تطيح بفايز السراج إذا توافق مجلس النواب والأعلى للدولة على ذلك. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح، ما الذي دفع غسان سلامة لهذا المطلب من مجلس الأمن بتوسيع صلاحياته؟ وماذا يمكن أن يقدمه مؤتمر دولي جديد حول ليبيا؟ وما الذي فعلته البعثة الأممية حتى الآن؟ ولما هي دائما في موضع اتهام؟ وهل من علاقة بين ذلك وبين إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والإطاحة بالسراج؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الباحث القانوني والمحلل السياسي الليبي، ومن القاهرة الأستاذ عبد الستار حتيتة المختص بالشأن الليبي. وأبدأ معك دكتور محمود إسماعيل، أرحب بك وأسألك، ما الذي يمكن أن نفهمه إذن من مطالبة غسان سلامة بتوسيع صلاحياته وصلاحيات بعثته الأممية؟
أعتقد جازما بأن البعثة بشكل مطلق يجب أن يفهم بأنها قد فشلت فشلا ذريعا في إدارة الأزمة في ليبيا، ووجد أن غسان سلامة بالحقيقة بالرغم من مضي المدة وتجديد المدة له أكثر من مرة، إلا أنه هناك عجز مطلق، لأن البعثة ربما يريد تحويل البعثة من بعثة سياسية ودعم سياسي إلى بعثة أكثر تدخلا أي بعثة عسكرية، والأمر خطير وخطير جدا، ربما يرقى لأنه مكتفي مجلس الأمن، ونعتقد جازما بأنه موضوع لم يكون قادرا على إمكانية تمريره. يدرك الجميع بأن الإشكالية كبيرة وإشكالية الدول المتدخلة بالشأن السلمي في ليبيا ابتداء من بعض الدول التي تمد المتمردين أيضا بأسلحة ومن ضمنها وعلى رأسها الإمارات العربية وبعض الدول، هذه حقيقة مطلقة. وأعتقد أن غسان سلامة لم يكون قادرا على الاستمرارية مهما قدم من أشياء، واضح أن هناك مواربة وعدم وضوح، وأيضا هناك يعول الليبيون أيضا على رئاسة روسيا لما يتعلق بهذه الدورة، ونجزم بأن هناك إمكانيات لآلية الحل في إدارة الصراع. ومن المهم جدا القول بأن الجماعات الجمعية العامة وليبيا تسعى إلى حل، هناك خطر أيضا داهم في إمكانية أن يفصل المجتمع الدولي حلا دون أن يستشير الليبيين، أو يفصل حول حلا من أجل مصالح الدول دون أن ينتظر إلى حلول الليبيين. يجب أن يكون هناك مدعاة إلى القول بأهمية وجود استراتيجية محلية يتم تطبيقها على ما يتعلق بالجانب الدولي.
لكن دكتور محمود، غسان سلامة أيضا دعا إلى مؤتمر دولي آخر حول ليبيا، ما الذي يمكن أن يقدمه هذا المؤتمر بعد المؤتمرات السابقة؟
أعتقد بأن عدد المؤتمرات التي عقدت في ليبيا عدد كبير وكبير جدا، من الممكن أثير الموضوع فيما يتعلق بالسبعة الكبار في اجتماعات فرنسا، ولكن إلى أي حد سيمكن أن يكون هناك توافق بين مصالح الدول التي بعض هذه المصالح متضارب، أو أنه بعض المصالح غير واضحة، هناك دول متدخلة وليس لها وزن في الحقيقة وليس لها شأن بالشأن الليبي. من المهم جدا القول ما الذي سيقدمه نعم السؤال، وما الذي يستطيع تقديمه هذا المؤتمر الليبيين إلا مجرد وعود؟ إذا كانت مجرد وعود فتلك مشكلة ومشكلة كبيرة. على العالم أن يدرك أنه في ظل استمرارية الأزمة واستمرارية الحرب سيؤدي هذا إلى وجود الديابة المنفردة وانتشار الإرهاب والانسلاب الأمني وأيضا وجود تعدد الحكومات وربما انقسام بالوطن. هناك إشكاليات خطيرة وخطيرة جدا، مبدأها أيضا التدخلات، هذه التدخلات اللي أدت بوجود طيران مسير يسير من قبل بعض الدول وهي موجودة بعينها.
تحدث سلامة أنه بصدد زيارة للمغرب باعتبارها أحد الأطراف الفاعلة على حد تعبيره، ما الهدف برأيك دكتور محمود من جولته الشمال إفريقية؟
بكل تأكيد هذه الدول ذات أهمية، خاصة نحن نتكلم ربما أصول السفير الأمريكي ربما ترجع إلى المغرب ربما لا أكيد، ومع هذا وذاك نلزم بأن هذه الدول فعل رئيسي في إمكانية أن ترأب الصدع جزئيا بحل الإشكال. هناك أطراف متعددة وهناك متدخلون كثر في الشأن الليبي، وهؤلاء المتدخلون معظمهم أجانب، ولكن علينا أن نوقع الأمور هل يمكن حل الأزمة؟ أعتقد أن هذه عبارة عن زيارات مفتوحة تطيل الأزمة ولكن لا تنهيها، لا يوجد وضوح. إذا كان هناك وضوح من مجلس الأمن بإمكان الدول إذا كانت واضحة المعالم وإذا كانت قادرة أو كانت راغبة في إنهاء الأزمة من الممكن أن تنتهي الأزمة خلال ساعات إن لم نقل أيام. هذه هي الحقيقة المطلقة، هناك شخص يتبرز على سلطات شرعية اعترف بها المجتمع الدولي والمجتمع المحلي إلا أنه هناك دول تقوم بدعمها، هذه هي الحقيقة. هناك دول واضحة المعالم أنها تدعم المتمردين وتقوم بتقديم السلاح لهم وتقوم أيضا بقصف بطائراتها على الأرض الليبية، وهناك تدخل سلبي بالشأن الليبي. إذا نتكلم على واقع عملي ونتكلم على وعود ربما لا تكون إلا هلامية. هناك بعثة الأمم المتحدة بالمطلق نرى أنها فشلت وفشلت فشلا ذريعا لم يأتي منها الجديد، روسيا معول عليها أن تقوم بدور كبير لأنها فاعل رئيسي فيما يتعلق بالمجلس الدولي، وأعتقد أن رئاستها لمجلس الأمن حاليا مدعاة إلى القول بأنها أكثر قربا من إمكانية نسجو برنامج يستطيع أن أو استراتيجي يمكن أن تلج إلى الحل أو تتجه إليه بشكل واقع، ولكن هذه الواقعية المضطربة يجب أن تبنى على أساس أن من الليبيين من حقهم أن يقرروا مصيرهم ومن حقهم أن يمنعوا المتمردين ومن حقهم أن يقاتلوا الذين يعتدون على العاصمة حقا أو غيره، وأن تمنع التدخل السلبي خاصة الأقزام التي تديرها غيرها من الدول.
أخيرا دكتور محمود، كيف تعلق على التسريبات بتغييرات في المجلس الرئاسي قد تطيح بفايز السراج؟
إعادة الهيكلة تقصد بما يتعلق بالمجلس الرئاسي؟ أعتقد جازمة بأن هذا الموضوع هذه كل أوانه، نتكلم على خارطة سياسية ونتكلم على أنه هناك اتفاق سياسي، هذا الاتفاق السياسي أتى بما يتعلق بالمجلس الرئاسي ومجموعة عدد كبير من النواب، ولكن الواقع العملي نحن أمام اتفاق سياسي غير مطبق 67 مادة لم يتم تطبيق أي من البنود، هناك إشكال وهناك حرب وهناك حالة نفية وهناك أيضا خارطة سياسية مغيبة، رغم أن هناك وعود بإمكانية أن يكون هناك رأب للصدع، هناك انقسام فيما يتعلق بالأجسام الثلاثة، مجلس النواب الذي انقسم من طرابلس وطبرق، وأيضا الحكومات هناك حكومتين وهناك مجلس دولة هو الوحيد الذي بقى موحدا. إذا نتكلم على تشظي وانقسام في ظل فوضى سياسية، ومع هذا وذاك هناك إجماع على كل وطني ومن ينتمي للفكر الديمقراطي لأن إمكانية أن يلجأ العسكر إلى حكم الدولة هذا أمر يعتبر مستحيل في حالة مطلقة، إمكانية أن يكون هناك توجه إلى فصل المجلس الرئاسي عن الحكومة هذا أمر جيد وأجود منه أن تكون في إطار خارطة، ولكن هل العيب في النصوص أم في العيب فيما يتعلق بالقائمين على التنفيذ تلك مسألة أخرى. نعم ربما تكون الخارطة في إمكانية قراءة النصوص دون القائمين عليها، ربما يحكم في إمكانية فصل الرئاسي على ما يتعلق بمجلس الوزراء، ربما يكون أيضا في تغيير الموجودين على الخارطة. يجب أن يقال بأن إمكانية التغيير يجب أن تطرح وإمكانية يجب أن تكون بشكل قوي بشكل واضح بشكل جلي. إشكاليات ليبيا، ليبيا لديها إشكاليات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، ولكن كل هذه الإشكاليات لا يمكن حلها إلا بخارطة واضحة وبمعونة الجميع وبانتهاء التدخل الأجنبي، بوجود أيضا استفتاء على الدستور الذي ينهي المرحلة الانتقالية لأن الليبيين ملوا منها والعالم لا يستمع إلا إذا انتهت هذه الإشكاليات في ليبيا لكي لا تنتقل إلى الآخر.
شكرا للدكتور محمود إسماعيل الباحث القانوني والمحلل السياسي الليبي من طرابلس. وأتحول إلى القاهرة مع الأستاذ عبد الستار حتيتة المختص بالشأن الليبي. مرحبا بك أستاذ حتيتة. هل بالفعل يحتاج غسان سلامة وبعثته إلى توسيع الصلاحيات الأممية لكي تحل الأزمة؟
لا أعتقد ذلك. يعني البعثة الأممية منذ بدأت عملها بشكل قوي من أجل إجراء المصالحة ما بين الأطراف الليبية المختلفة، خاصة في أواخر عام 2014، وهي لديها الإمكانيات ولديها الصلاحيات لحل الأزمة الليبية. لكن المشكلة أن يبدو أن هناك أطراف في البعثة الأممية لديها علاقات مع أطراف إقليمية أو دولية تؤخر وتجعل مسألة حل الأزمة في ليبيا تطول وتستمر، ولا أعتقد أن البعثة تحتاج إلى صلاحيات جديدة، لكنها تحتاج إلى مراجعة ما لديها من صلاحيات حتى تتمكن من تصحيح الكثير من الأخطاء التي وقعت فيها منذ أواخر عام 2014 حتى اليوم.
لكن لما يدعو لمؤتمر جديد حول ليبيا بعد عدم النجاح المأمول لمؤتمرات سابقة أستاذ عبد الستار؟
لا شيء، أنا أعتقد أن البعثة الأممية عليها أن تنفذ البنود الخاصة باتفاق السخيرات الموقع في أواخر عام 2015، ومن ضمن هذه البنود أن تخرج الميليشيات والأسلحة الثقيلة خارج المدن، خاصة العاصمة طرابلس، وأن يكون هناك مؤتمر للمصالحة الوطنية تشارك فيه جميع القوى والأطراف. للأسف الشديد البعثة الأممية انحرفت باتفاق السخيرات الذي وقعته مع عدد من القوى الإقليمية والدولية، وانحرفت بمسار الحل في ليبيا، وأصبحت طرف من في المشكلة وليست حل للمشكلة، وانحازت إلى مجموعة معينة ضد مجموعة أخرى. لو يلاحظ، يعني لو لمن يريد أن يلاحظ، خلال الفترة الماضية ومنذ اتفاق السخيرات ومنذ أعوام 2016 و17 و18 رأينا البعثة الأممية تحابي المجلس الرئاسي في طرابلس وتحابي حكومة الوفاق، رغم أن هذا المجلس لم يكن قد تم إيداع اتفاق السخيرات في الإعلان الدستوري لكي يكون له صفة قانونية، وأيضا الحكومة الوفاق لم تحصل منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا على تصديق من البرلمان الذي يضطر لعقد جلساته في طبرق منذ تشكيلها في 2016 حتى يومنا هذا. يعني الأمم المتحدة أو البعثة الأممية يبدو بشكل واضح للعيان أنها إما أنها تحابي المجموعة الموجودة في طرابلس، وهي مجموعة يبدو أنها لا تريد أن تقدم تنازلات من أجل الحل، أو أن هذه البعثة عليها ضغوط من أطراف إقليمية ودولية ليستمر الحال على ما هو عليه في الدولة الليبية.
أخيرا، هل من علاقة بين الاتجاه لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي والاتجاه إلى الإطاحة بالسراج وتفاقم الأزمة على هذا النحو أستاذ حتيتة؟
أعتقد أن خلال الأسابيع الأخيرة كان هناك يعني نوع من التململ داخل المجلس الرئاسي وداخل ما يمكن أن نسميه بالجبهة الميليشياوية التي اعتمد عليها المجلس الرئاسي. هذا التململ سببه الأساسي أن القوى التي ترفع السلاح والقوى التي تخطط وتقوم بمواجهة الجيش الوطني الليبي والحيلولة دون دخوله إلى طرابلس، هذه القوى هي في الحقيقة ليست موالية للسيد السراج، ولكنها تبحث عن غطاء سياسي. إذا ما كان هناك من يستطيع أن يقدم نفسه ليملأ فراغ الغطاء السياسي، أعتقد أن هذه القوى الميليشياوية يمكن أن تلتف حوله، ومن بين ما طرح في الغرف المغلقة أن يتم تشكيل حكومة تسمى بحكومة الثوار لخلافة فايز السراج. لكن للأسف معظم هذه القيادات التي تتحدث عن حكومة الثوار هي قيادات إما متطرفة دينيا أو متطرفة جهويا أو محمية من ميليشيات خارجة عن القانون.
شكرا للأستاذ عبد الستار حتيتة المختص بالشأن الليبي من القاهرة، وشكرا لكم مستمعين الكرام. ألقاكم وحلقة جديدة من برنامج بوضوح.